الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن تلك النعم هذه المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا ويذكر فيها بالله، والذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنحب أن نذكر أنفسنا وإخواننا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة حول موضوع مهم جدا نحتاج إليه جميعا، يحتاج إليه الصغير والكبير والذكر والأنثى، الكل بحاجة إلى هذا الأمر العظيم وإلى هذه العبادة العظيمة. هذا الموضوع هو موضوع طلب العلم الشرعي، طلب علم الكتاب والسنة. هذا العلم الذي أعرض عنه كثير من الناس في زماننا هذا إلا من رحم الله، فقل من يحرص عليه، بينما تجد علوم الدنيا الحريصون عليها كثير، وأما علوم الدين، علوم الشرع، علم الكتاب والسنة، فالحريصون عليه قليل جدا. فلهذا ينبغي أن نذكر فضائل العلم حتى يرغب الناس في هذا العلم. الفضائل المذكورة في القرآن والسنة للعلم ليس المقصود منها علوم الدنيا، وإنما المقصود منها العلم النافع، علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهله على أجل مشهود عليه، ألا وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا يدل على شرف أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم على أجل مشهود وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وهكذا أيضا مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى نفى التسوية بينه بين أهله وبين غيرهم، فليسوا سواء، لا يستوي عالم وجاهل، هذا في درجة عالية وهذا دونه بكثير. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أصحاب العقول هم الذين يتفكرون في هذا ويعلمون أنه لا سواء بين عالم وجاهل، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى مثل العالم كمثل المبصر، ومثل الجاهل كمثل الأعمى، فهل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا، فالعالم بمنزلة المبصر، يبصره الله عز وجل في دينه، يبصره الله عز وجل فيمشي في هذه الدنيا على نور من الله جل وعلا. العلم نور وضياء يقتبس، صاحبه مكرم أين جلس، لا يستوي ضوء النهار والغلس، شتان ما بين الحمار والفرس، فلا يستوي هذا وهذا. ومن فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يرجعوا إلى أهله، إلى أهل العلم، وأن يسألوهم عما أشكل عليهم، فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فمن أشكلت عليه مسألة في دين الله فيرجع فيها إلى أهل العلم، إلى أهل علم الكتاب والسنة، يبصرونه في تلك المسألة ويزيلون عنه الإشكال فيها. فهذا يدل على فضل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أهله مراجع للأمة يرجعون إليهم عند المشكلات وعند المعضلات. ومن فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله المزيد منه، فقال سبحانه وقل رب زدني علما. فلم يطلب من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله المزيد من أي أمر من أمور الدنيا، وإنما أمره أن يسأله المزيد من العلم. وكفى بالعلم شرفا أن يأمر الله نبيه ألا يسأله المزيد من شيء إلا منه. هذا يدلنا دلالة واضحة على فضل العلم. وقل ربي زدني علما، فالإنسان بحاجة إلى الازدياد من العلم، مهما بلغ في العلم فهو بحاجة إلى العلم، مهما بلغ في العلم يرى نفسه أن ما يجهله أكثر مما يعلمه. لهذا نحن بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى ما سواه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب تحتاج إليه في اليوم والليلة مرتين أو ثلاث مرات، أما العلم فتحتاج إليه بعدد أنفاسك، بعدد أنفاسك تحتاج إلى العلم. عقيدتك تحتاج إلى علم، التوحيد يحتاج إلى علم، صلاتك تحتاج إلى علم، زكاتك تحتاج فيها إلى علم، صيامك تحتاج فيه إلى علم، حجك وعمرتك تحتاج فيهما إلى علم، بيعك وشراؤك تحتاج فيهما إلى علم، جميع أمورك تحتاج فيها إلى علم. فلا تستغني عن العلم أبدا، لا تستغني عن العلم أبدا. فسر ربك المزيد منه واحرص عليه غاية الحرص. كذلك أيضا من فضائل العلم أنه سبب لرفعة الدرجات، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن نافع أنه قال أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان قد استعمله على أهل مكة، فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني من استعملت ومن جعلته خليفة لك على أهل مكة؟ قال: استعملت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: استعملت عليهم مولى، يعني كيف تستعمل وتجعل أميرا يخلفك وهو مولى؟ يعني أصله عبد، أصله مملوك، ليس هو من شرفاء الناس وإنما هو مولى. قال: إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. يعني هذا هو الذي جعلني أستعمله وأجعله الأمير الذي يخلفني على أهل مكة، على أعظم بلد وعلى أفضل بلد على وجه الأرض. يستعمل عليهم مولى بسبب أنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله بهذا الكتاب أقوام، يرفع الله بالعلم الشرعي أقوام، يرفعهم درجات. انظروا إلى أهل العلم كيف يرفع الله قدرهم بين الناس، وكيف يكون لهم قبول بين الناس بسبب هذا الشرف العظيم الذي شرفهم الله عز وجل به، ألا وهو علم الكتاب والسنة. وهكذا من فضائل العلم أنه يجعل العبد أن يكون من خيار الناس، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا هو الشاهد، خيارهم في الجاهلية أي أشرافهم في الجاهلية هم الأشراف في الإسلام، لكن بشرط إذا فقهوا، أي إذا تعلموا أحكام الشرع وصاروا متفقهين في دين الله عز وجل. فإن العلم يزيد الشريف شرفا ويجعل الوضيع شريفا. العلم النافع يسبب للإنسان أن يكون شريفا رفيع القدر. وهكذا من فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى خص أهله من بين الناس أنهم أهل الخشية, أهل خشية الله جل وعلا. فالذين يخشون الله من بين الناس هم أهل العلم, هم أهل العلم بالكتاب والسنة. تجد عندهم خوف من الله, عندهم اجتناب للمعاصي, فعل للواجبات والطاعات. أعطاهم الله سبحانه وتعالى العلم فهم يخشون به الله وهم يخافون به الله جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء, أي أن العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى. وإنما تفيد الحصر, إنما يخشى الله من عباده العلماء, أي العلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا من بين سائر الناس. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالخشية علما وكفى بالغرور جهلا. فإذا رزقك الله عز وجل خشيته وخوفه فاعلم أنه بسبب العلم الذي أعطاك إياه, لأن الجاهل في الغالب لا يرتدع عن معصية. ولا كذلك أيضا يرتدع عن ترك الواجبات, ولكن تجد العالم في الغالب عنده خوف من الله, عنده فعل للواجبات, عنده ترك للمحرمات, لأن عنده علم بعواقب الذنوب والمعاصي وأنها تسبب الخطر على المجتمع وأنها تسبب الخطر على الفرد. نعم أيها الناس, فلهذا تجده عنده خوف من الله, عنده خشية من الله جل وعلا. وهكذا أيضا من فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى جعل أهله هم المنتفعون بالأمثال التي يضربها في القرآن. والله سبحانه وتعالى خص أهل العلم من بين سائر الناس بعلم هذه الأمثال. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في القرآن 44 مثلا, وكان بعض السلف إذا مر بمثل لم يفهمه بالقرآن بكى وقال: لست من العالمين. يبكي على نفسه أنه ليس من أهل العلم, ليس من أهل العلم لأنه ما فهم هذا المثل. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمثال التي يضربها القرآن وهي 44 مثلا, نعم جعل المنتفعين بها المختصين بعلمها هم أهل العلم النافع, أهل علم الكتاب والسنة. وهكذا أيضا من فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر أهله أن يفرحوا به, فهو خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا. قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله, قال المفسرون المقصود بفضل الله عز وجل, المقصود بفضل الله عز وجل الإيمان, وبرحمته القرآن, والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ليفرحوا بالعلم، ليفرحوا بالإيمان، ليفرحوا بالقرآن، ليفرحوا بالسنة، هو خير مما يجمعون، مما يجمع أهل الدنيا من الدنانير والدراهم من الأموال الطائلة. والله إن العلم خير منه وأرفع منه وأفضل مما يجمع أهل الدنيا، فلا يساوي العلم شيء من أمور الدنيا والله. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: العلم عندنا أرفع من المناصب والكراسي، فالكراسي لا تساوي عندنا بعرة، العلم أرفع، يرى أن العلم أشرف له وأرفع له، فلهذا كان حريصا على العلم، يحث على العلم في غالب دروسه وفي غالب محاضراته، يحث الناس على علم الكتاب والسنة، ويحقر عندهم الدنيا، ويحث الناس ويحث طلبة العلم على أن يصبروا على الفقر في سبيل طلب العلم. ويقول إن طلب العلم من أعظم أسباب الرزق، ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أنس قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحدهما يحترف أن يكتسب ويتسبب، والآخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لعل ذلك الأخ الذي يكتسب في الدنيا ويعين طالب العلم على طلبه للعلم، لعل الله أن يرزقه به، فكيف بطالب العلم نفسه؟ لا شك أنه أولى بذلك. وهكذا من فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من آتاه الله العلم فقد آتاه خيرا كثيرا، فقال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة قال ابن قتيبة وجمهور المفسرين هي إصابة الحق والعمل به، وهو العلم النافع والعمل الصالح، هذه هي الحكمة، من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى عدد نعمه على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل أجلها نعمة العلم، قال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم، فانظر إلى هذه النعم التي عددها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل أجلها وأفضلها وعلمك ما لم تكن تعلم. وهكذا من فضائل العلم أن الله عز وجل لما أراد إظهار فضل آدم عليه السلام على الملائكة ميزه عليهم بالعلم، فقال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهكذا نبي الله يوسف عليه السلام لما أراد الله أن يظهر فضله على أهل زمانه ميزه عليهم بالعلم. فالملك في زمانه رأى رؤيا جمع علماء التعبير كلهم عجزوا عن تعبيرها، ولما أراد الله أن يظهر فضل يوسف عليهم ميزه عليهم بالعلم فصار هو المعبر الوحيد لهذه الرؤيا، والذي لم يستطع أحد من علماء ذلك الزمان بالتعبير أن يعبرها إلا هو، فمكن الله له في الأرض بسبب ذلك، وأعطي خزائن الأرض بسبب ذلك، كل هذا بسبب ما أعطاه الله عز وجل من العلم. وهكذا أيضا من فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه حياة وأخبر أنه نور، قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال المفسرون أو من كان ميتا أي بالجهل فأحييناه أي بالعلم وجعلنا له نورا أي بالإيمان يمشي به في الناس. وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل العلم روحا لأن به تحيا القلوب، وجعل العلم نورا لأن به الإضاءة والإشراق. وهكذا من فضائل العلم أن موسى عليه الصلاة والسلام يرحل من أجل أن يتزود منه ويلقى في رحلته الماد النصب والتعب من أجل أن يتزود من هذا العلم النافع. قال الله سبحانه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فانظر إلى هذا التواضع من موسى والرحلة والتعب والنصب الذي لقيه في سبيل هذه الرحلة، وكلها من أجل العلم، وكلها من أجل أن يتزود من العلم مما يدل على فضل العلم وشرفه. وهكذا أيضا من فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى امتن على أنبيائه بالعلم، فامتن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم فقال وعلمك ما لم تكن تعلم، وامتن على يوسف بالعلم فقال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وامتن على موسى كذلك أيضا بالعلم فقال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وهكذا أيضا عيسى عليه السلام قال الله عز وجل عنه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وهذا هو الشاهد وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وهكذا لوط عليه السلام يقول الله عز وجل عنه ولوطا آتيناه حكما وعلما. وداود عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهكذا الخبر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. كل هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، يمتن عليهم بهذا الفضل العظيم، بهذه المنة العظيمة، بمنة العلم، أن الله أعطاهم العلم، فهو شرف أعطاه الله الشرفاء من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل أول سورة، أول آيات أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيها امتنان على الإنسان بالعلم، فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا هو مما يدل على فضل العلم، أن الله امتن على الإنسان بهذه المنة العظيمة في أول آيات أنزلها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بل وأمر فيها بالعلم، فقال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ومن فضائل العلم أن من تفقه في هذا الدين العظيم فقد أراد الله به خيرا، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: ومفهومه أن من لم يفقهه في الدين فلم يرد به خيرا. الذي لا يوفق للفقه في هذا الدين العظيم، مفهوم هذا الحديث أن الله ما أراد به خيرا، ومن وفقه الله لأن يتفقه في هذا الدين العظيم، دين الإسلام، فيعرف أحكامه ويعرف أمور دينه بالأدلة من الكتاب والسنة، هذا دليل على أن الله أراد به خيرا. ومن فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى شبهه بالغيث، لما يحصل بالعلم والغيث من الحياة والمنافع للناس. فالغيث الذي ينزع على الناس تحيا به أرضهم وينتفع الناس بهذا الغيث، كذلك العلم إذا وقع في بلد فإن الناس يتبصرون، وإن الناس ينتفعون، وإن الناس به تحيا قلوبهم. فعلماء الدين هم أطباء القلوب الذين هم تحيا بهم قلوب الناس وتتنور بهم قلوب الناس. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم شبه العلم بالغيث. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال العلماء في معنى هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قسم الناس في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الحفاظ الفقهاء الذين رزقهم الله عز وجل حفظا للكتاب والسنة وأعطاهم فهما لهما، فهؤلاء هم الطائفة الأولى الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء. هذا من منزلة الحفظ. وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، قال هذا بمنزلة الفهم لعلم الكتاب والسنة. والطائفة والقسم الثاني الحفاظ غير الفقهاء، أعطاهم الله حفظا ولم يعطهم فقها وفهما لما يحفظون، هؤلاء هم الذين ذكروا بعد ذلك، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، فهؤلاء ينفعون الناس بحفظهم وهؤلاء سعداء، إلا أنهم دون الأولين، فالأولون أفضل منهم. الطائفة الثالثة هم الذين لا اهتمام لهم لا بالحفظ ولا بالفهم، فلم يرزقوا نصيبا من الحفظ ولم يرزقوا نصيبا من الفهم، قال وهؤلاء هم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله، وكان منها طائفة وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هؤلاء لم يرفعوا للعلم رأسا، لا حفظ ولا فهم ولا شيء، فهؤلاء أشقياء والعياذ بالله. فانظر إلى فضل العلم كيف شبهه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب. وهكذا من فضائل العلم أن العالم إذا اهتدى على يديه رجل واحد فهو خير له من حمر النعم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا أيضا من فضائل العلم أن صاحبه مغبوط، لأنه ينفع الناس بعلمه، صاحبه المنفق منه مغبوط لأنه ينفع الناس بعلمه. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. ومن فضائل العلم ما روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا يدلنا على فضل العلم وعلى أنه سبب لدخول الجنة. وهكذا أيضا ما بعده، قال صلى الله عليه وآله وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهذا يدل على أن الملائكة تتواضع لطالب العلم وتوقر طالب العلم وتحترم طالب العلم لما يحمله في صدره من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، لماذا؟ لأنه يسعى في نجاة الناس من الهلكة، فالله عز وجل يجازيه، والجزاء من جنس العمل، أن الله عز وجل يجعل من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون له من ذنوبه التي ربما تسبب له الهلكة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. فالقمر بمنزلة العالم، القمر يضيء للدنيا كلها، كذلك العالم يضيء للناس ونفعه متعدي للناس، يتنور الناس بعلمه، بخلاف العابد فهو بمنزلة الكوكب النجم. هذا الكوكب يضيء ما بينه وبين نفسه، ما ضوءه ما يتعدى إلى غيره، ما يتعدى إلى بعيد. نعم، كذلك العابد نفعه لا يتعدى إلى غيره، بل هو ينفع نفسه بالعبادة. أما العالم فهو مثل القمر يضيء للدنيا. نعم أيها الناس. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء خير خلق الله، فما دام أن ورثتهم العلماء فمعناه أن العلماء خير خلق الله بعد الأنبياء، وذروة العلماء هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أعلم الناس بشرع الله عز وجل. العلماء ورثة الأنبياء، دل هذا على أنهم خير خلق الله بعد الأنبياء ما داموا ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهكذا أيضا من فضائل العلم الدعاء له بالنظرة، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا لأهل العلم بالنظرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نظر الله امرأ، دعوة بالنظارة. ما هي النظارة؟ هي البهجة، هي الحسن، هي الجمال، هي الجمال، هي البهاء. دعاء لك يا طالب العلم الذي تحفظ القرآن والسنة، الذي تعلم الناس وتبلغ الناس القرآن والسنة، أن الله يجعل وجهك نظرا. فلهذا تجد أنظر الناس وأبهى الناس وجوها، وأبهج الناس وجوها، هم علماء الحديث، علماء الكتاب والسنة. وهكذا أيضا من فضائل العلم أن أهله أئمة يهدون الناس بأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو كمال العلم، كما قال ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. اليقين هو كمال العلم، فلما صبروا وصار عندهم كمال في العلم صاروا أئمة للناس يهدون الناس بأمر الله عز وجل. كذلك أيضا من فضائل العلم أنه أفضل من نوافل العبادة. روى الحاكم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني كونك تهتم بالعلم وبحفظ القرآن والسنة، نعم هذا أفضل لك وأنفع لك وأعظم لأجرك من أن تهتم بنوائل العبادة. ولا يعني هذا أن تهمل جانب التعبد، فإن جانب التعبد سبب لثباتك على هذا الدين وعلى طلب العلم، ولكن يعني هذا أن العلم أنفع للناس من أن تهتم بالعبادة أكثر. وهكذا أيضا من فضائل العلم أن الهدهد، هدهد سليمان، نجا من عذاب سليمان بالعلم. قال الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الآية والشاهد أحط بما لم تحط به. انظر على كلام يقوله الهدهد لسليمان، هذه الجرأة التي تجرأ بها الهدهد على سليمان أن يقول له هذا القول أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذه الجرأة ما هي السبب؟ ما الحامل له على هذه الجرأة؟ إنه العلم، إنه العلم. لما كان عالما بتلك القصة وبذلك الأمر، نعم نجاه الله عز وجل من عذاب سليمان الذي كان قد توعده به. وهكذا من فضائل العلم أنه بركة على صاحبه. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيان بن عيينة رحمه الله في تفسير هذه الآية وجعلني مباركا أينما كنت قال معلما للخير، قال معلما للخير. ومن فضائل العلم أن ثوابه لا ينقطع ما دام أن الناس ينتفعون به. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فثواب علمك الذي تعلمته وعلمته سواء كان بواسطة التدريس أو بواسطة الدعوة إلى الله أو بواسطة الكتابة أو غير ذلك، هذا ما دام الناس ينتفعون به فثوابك مستمر. ومن فضائل العلم أن أهل العلم يعرفون الفتن عند إقبالها، وأما أهل الجهل فلا يعرفونها إلا وهي مدبرة. ولهذا يقول الله عز وجل عن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هؤلاء هم أهل الجهل، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم عرفوا أنها فتنة فتنبهوا لها وهي لا زالت مقبلة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات الكبرى قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا جريك بن أبي جريك قال سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ومن فضائل العلم وبه نختم إن شاء الله تعالى أن أهل العلم بمنزلة المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ولهذا روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. انظر إلى هذا الفضل العظيم، من جاء مسجدي هذا نعم لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، نعم قال فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. نعم أيها الناس، فهذه الأدلة تدلنا على فضل العلم. وأدلة فضائل العلم كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن نعم ولكن نقتصر على هذا، وفي هذا غنية إن شاء الله لمن أراد الله له خيرا ولمن أحب العلم النافع، فإن هذه الأدلة تحفزه إن شاء الله وتجعل منه حافزا أن يتلقى علوم الشرع من الكتاب والسنة وأن يحرص عليها وأن يتعلم من أهل العلم وأن يحرص على مجالستهم. ونحن ولله الحمد في هذه المدينة ننعم بمساجد يلقى فيها الدروس العلمية، فلنحرص عليها، فلنحرص على أن نلتف على أهلها. فعندنا في هذه المدينة ولله الحمد الشيخ فتح القدسي حفظه الله تعالى يدرس ويعلم ويدعو إلى الله عز وجل في مسجده مسجد المجاهد، وهكذا أيضا هذا المسجد فيه دروس نافعة عند أخينا رأفت حفظه الله، وهكذا أيضا في باب موسى مسجد عائشة عند أخينا عمر، وهكذا أيضا في الحوض مسجد عائشة عند أخينا خالد البيضاني، وهكذا أيضا في وادي المدام في مسجد معاوية عند أخينا عبد العليم. هذه المساجد وهذه الدروس وهذه العلوم لا بد أن نحرص أن نستفيد. الحياة فرص يا عباد الله، الحياة فرص، لتكن عندنا همة عالية، لتكن عندنا همة عالية في تلقي هذا العلم، في تلقي هذا العلم. نعم أيها الناس، لتكن عندنا همة عالية في أن نحافظ على أعمارنا، في أن نحافظ على أوقاتنا. فانظروا كيف العمر يمشي، ودعنا عاما واليوم ونحن الآن نستقبل عاما جديدا، فالعمر يمضي، العمر يمشي. لا بد أن تستغله فيما ينفعك، استغله بالعلم. أفضل ما تستغل به هذا العمر هو العلم، علم الكتاب، علم السنة، علم الكتاب، علم السنة. استغل وقتك في تعلم هذا الدين العظيم، استغل عمرك في تعلم هذا الدين العظيم. لا تضيع شيئا من وقتك، لا تضيع شيئا من وقتك. أنا لنفسي ناصح ولإخواني ناصح ألا نضيع أوقاتنا في شيء لا ينفعنا، حتى وإن انشغلنا ببعض أمور الدنيا لا ننسى طلب العلم. لا تنسى أن تفرغ من وقتك شيئا للعلم، أن تفرغ من وقتك شيئا للعلم. لا تجعل وقتك كله للدنيا، لا تجعل وقتك كله للدنيا، الدنيا لا تستحق ذلك والله. اجعل شيئا من وقتك لطلب العلم، لحضور الدروس، لحفظ القرآن، لحفظ السنة، نعم لحضور هذه المحاضرات النافعة وهذه المجالس النافعة. لا بد أن نستيقظ من رقدة الجهل، فالجهل مذموم، وكفى بالعلم فضلا. أن كل واحد يحب أن ينسب إليه، أن ينسب إلى أن يكون من أهل العلم، يحب أن ينسب إلى العلم، بخلاف الجهل فإنه يكفي الجهل قبحا. أن كل شخص لا يحب أن يوصف بأنه جاهل، فارفع عن نفسك الجهل، ارفع عن نفسك الجهل. والله ثم والله ما انتشرت المعاصي إلا بسبب الجهل، وما كثر الشر إلا بسبب الجهل، وما كثر أهل الباطل إلا بسبب الجهل، ولا يقوى أهل الباطل وأهل البدع إلا إذا ضعف أهل الحق وضعف أهل العلم. نعم، وأعرض الناس عن تعلم العلم الصحيح، العلم النافع، علم الكتاب والسنة. إذا أعرض الناس عن تعلمه هناك يقوى أهل الجهل، وهناك تقوى الشرور، وهناك يستفحل الشر وينتشر الشر، بخلاف إذا انتشر العلم في أوساط الناس صبيانا وكبارا بكورا وإناثا، فإنهم يتنورون ويحسن حالهم وتحسن استقامتهم ويحسن عيشهم ويحسن ماذا، تحسن عاقبتهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما ينفعنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.